لكن افهموا
افهموا
أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا في كل حلقاتنا دائما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم دكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، هذا هو اللقاء الرابع من الحديث عن الاستشراق، هذه الظاهرة التي ما زالت تنال من تراثنا ومن ديننا ومن حياتنا، بل ومن واقعنا العربي والإسلامي، وذلك إلى يومنا هذا. تكلمنا في الحلقات الماضية عن الاستشراق، وعرفنا عن إيه هو الاستشراق، وعرفنا من هو المستشرق، وبينا بأن هدف الاستشراق متعدد، اقتصادي سياسي، لكن الهدف الأبرز هو ديني بحت، التشكيك في الإسلام أو التنصير. تكلمنا في الحلقة الماضية أيضا عن الاستشراق اليهودي وذلك بالتفصيل. دكتور محمد، وأنا بتكلم معاه قبل الهواء مباشرة بقوله طيب نسمي الحلقة دي الاستشراق اليهودي، قال لي لا، نسميها الاستشراق الإسرائيلي. فقلت له هناك فارق بين الاستشراق اليهودي والاستشراق الإسرائيلي، فقال ذلك نعم. تعالوا لنستوضح هذا الأمر ولنعرف ما هو الاستشراق الإسرائيلي الذي يقصده الدكتور محمد جلاء إدريس. منور دكتور. يعني أنا قلت هذا الكلام لأنني ربما لأول مرة أسمع هذا المصطلح، ما يسمى بالاستشراق الإسرائيلي.
نعم.
إيه حكاية هذا المصطلح؟ وهل هو فعلا جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
لعلنا في هذه الحلقة نخرج قليلا عن جو الانتخابات، وإن كنا يعني الذي يتابع بدقة لما نقوله في الاستشراق سيجد أنه له علاقة كبيرة بما نسمعه على الساحة الآن أيام الانتخابات.
نعم.
فكل هذه الإشاعات التي يروج لها المروجون من تخويف من الإسلام، من الإسلام قصع أيدي ورجم وإلى آخره، وتطبيق الشريعة فيه كذا وكذا، وظلامية، والعودة إلى العصور الوسطى، استمعت إلى كثير في الفضائيات كلها يصورون وصول الإسلاميين إلى السلطة على أنه ردة وأنه عودة إلى العصور الظلامية الأولى. كل هذا يعني نتيجة الاستشراق.
نعم.
نتيجة ما بثه الاستشراق وصوره من أن تاريخ الإسلام تاريخ ظلامي، وأنه تاريخ فيه قهر للعباد وقهر للمرأة ورجم للزنا وقتل للمفسدين وإلى آخره، هذه الصورة والجزية لغاية النهاردة الناس بتطلع في التلفزيون يقول لك الإسلاميين اللي وصلوا هيدفعوا الأقباط عندنا الجزية. كل هذا مرتبط ارتباط وثيق. يعني البعض يقول لك احنا في ايه وانتوا في ايه، انتوا رايقين بتتكلمون على الاستشراق والبلد بتاكل في بعضها. لا والله، كل النهارده اللي انا قاعد اكاد اكون يعني باكل قدام التلفزيون بتابع بشوف الاحوال ايه. 90% من كلام الصفوه المثقفه بما فيهم رجال قضاء، اساتذه جامعه، خبراء استراتيجيين، كله هذا كله يوجهه آراء المستشرقين دون أن يعرفوا.
نعم.
يعني أنا هؤلاء يرددون كلام المستشرقين دون أن يعرفوا أنهم هم الذين روجوا لهذه الأكاذيب. على أي حال نعود لما بدأنا به، تكلمنا على مدى 3 حلقات عن الاستشراق اليهودي. الاستشراق اليهودي بمنتهى البساطة هو ما كتبه اليهود بأي لغة في أي دولة في العالم. كتبه اليهود بأي لغة في أي دولة في العالم، اللي كتبوه في انجلترا في فرنسا بالانجليزي، في فرنسا بالفرنسي، في ايطاليا بالايطالي، في هولندا، وهم هنا اسهموا يعني قاموا بدور كبير في هذه الحركه الاستشراقيه الغربيه باعتبارهم اوروبيين عايشين في هذه البلاد.
نعم.
طب ايه هو بقى الاستشراق الاسرائيلي؟ الاستشراق الاسرائيلي اللي كتب ما كتبه هؤلاء اليهود الذين يعيشون في الحدود الجغرافية الإسرائيلية، ما يسمى بدولة إسرائيل. يجي واحد يقول لك شوف بقى ده رجع ايه، في تناقض بين الكلام اللي قاله ايه ان يكون غربيا وإسرائيل في الشرق، مش كده ولا ايه؟
تمام،
احنا اشترطنا المسلسل يقول غربيا غير مسلم عالم الى اخره. طب ازاي تيجي تقول لي بعد كده اللي بيتكتب جوه إسرائيل اللي في قلب العالم العربي استشراق؟ دي هي دولة شرقية؟ لا، هي دولة موقعها الجغرافي شرقي
لكن فكرها غربي،
لكن فكرها ورجال سياستها وثقافتها وكل ده غربي.
نعم.
لذلك هي لغاية النهاردة يا أحمد مش قادرة تنسجم أو قادرة تتفاعل مع المنطقة العربية. ليه؟ انت راجل ثقافتك حتى النصراني المقيم في مصر أو في المقيم في لبنان أو المقيم في سوريا هتلاقي ثقافته إسلامية شرقية إسلامية.
نعم.
لكن اليهودي اللي جاي من أوروبا وعايش في إسرائيل لغاية النهاردة، أنا يعني أعرف أو أقرأ المهاجرين اليهودي اللي وصلوا من 50 و60 سنة في إسرائيل ما زالوا لغاية النهاردة يقرأوا صحف بلادهم اللي جم منها، يقرأوا أدب بلادهم اللي هم جم منه، بيتكلم عبري وبيتعامل عبري، لكن تبص تلاقي ماسك الجورنال الإنجليزي أو الجورنال الفرنسي أو الجورنال البرتغالي الأسباني إلى آخره. فإذن هؤلاء ينتمون إلى الشرق باعتبار السكن الإقامة، لكن الفكر والثقافة والكتابة كلها ذات أساليب ومناهج غربية. فلما بقول الاستشراق الإسرائيلي فأعني به ما كتب داخل إسرائيل وبالذات باللغة العبرية، وبالذات
باللغة
العبرية. لأن اللي كتبوه اليهود بره بلغات الدول اللي عاشوا فيها، لكن اللي بيكتبوه في جوه إسرائيل بيكتبوه لمين؟ بيكتبوه للإسرائيليين اللي عايشين. واللغة المشتركة بين الكل، لأن لو كتب بالإنجليزي محدش هيعرفه إلا مين اللي عارفين إنجليزي.
تمام.
لو كتب بالفرنسي محدش هيعرفه أو هيقرأه إلا اللي يعرفه الفرنسية، لكن لما يكتبوا بالعبري بيعرفوه كل اليهود الذين يعيشون، لأن شرط هناك عندهم أساسي لكي تتولى وظيفة، لكي تسلك في السلك الرسمي الحكومي لابد أن تجيد اللغة العبرية. لذلك أي مهاجر بيجي بيدرس في المساء في مدارس خاصة اللغة العبرية، فهو هنا بيكتب لمجموعة تعيش داخل هذه الحدود الجغرافية ما يسمى بإسرائيل وتقرأ هذه اللغة، هي الرابط المشترك الذي يجمعهم، لذلك بيكتبوا لهم، وبالتالي هنا تكمن الخطورة الكبرى.
طيب يعني لو ترفض حضرتك مرة تانية تحطي يعني تضع يدي على الفارق الجوهري بين الاستشراق الإسرائيلي وبين الاستشراق اليهودي تقول لي إيه؟
الاستشراق اليهودي ما كتبه اليهود في أي مكان في العالم بأي لغة من لغات العالم. الاستشراق الإسرائيلي ما كتب باللغة العبرية داخل حدود ما يسمى إسرائيل.
جميل. طيب لو سألت حضرتك قلت ما هل هناك دوافع يعني أو مبررات يهودية لدراسة العرب والمسلمين؟
طبعا، أول شيء أنها تقع في تشكيل إقليمي عربي، لسه بقولك بشوية، تقع في قلب
نعم.
العالم العربي.
صحيح.
فهنا إزاي أنا وده الفرق بيننا وبينهم، إن هم عايشين في قلب العالم العربي فلازم يدرسوه ويفهموه، إحنا عندنا يعني ورم سرطاني في قلب العالم العربي والإسلامي ولا عايزين ندرسه ولا عايزين نعرفه. لذلك نادر لما تلاقي في بعض الدول العربية الناس بتعرف لغة عبرية، إنه تقولي في السودان في حد بيعرف عبري، في موريتانيا في حد بيعرف عبري، مش يعرف متخصص في يعني في ليبيا، لا
نعم،
إنما هم بيتقنوا كل شيء ويدرسوا كل شيء عن العالم العربي والإسلام لأنهم عايشين في وسطه. إحنا بقولك ورم سرطاني في القلب ومش عارفين نشخصه لأننا ما درسناهوش. أنت عشان تحدد العلاج الطبيب بيدرس سنوات من عمره ويقضي عشرات السنين ودورات وشهادات عشان يعرف يعالج المرض. إحنا عندنا المرض ومش عارفين نعالجه لأننا ما درسناش وسائل العلاج. يبقى إذن أول حاجة أنها تعيش في تشكيل إقليمي وتعيش في حالة صراع دائم منذ نشأة إسرائيل 48 لغاية النهاردة في حالة صراع دائم.
تمام.
صراع دائم مع العالم العربي ثم العالم الإسلامي ككل بصورة أكبر.
نعم.
أيضا في نقطة مهمة، الواقع السكاني جوه إسرائيل. عندك خمس السكان في إسرائيل عرب، فلازم يدرس اللغة العربية، آداب اللغة العربية، نحو اللغة العربية، التاريخ الإسلامي، الثقافة الإسلامية، المذاهب النصرانية الشرقية. ليه؟ عشان المسلمين والنصارى اللي عنده اللي هم الفلسطينيين عشان يتعامل معهم على علم وعلى بصيرة،
يعرف طبعهم،
يعرف طبعهم.
طيب أخذ أم علاء وارجع مرة تانية معايا. أم علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. عليكم السلام يا أم علاء،
حياك
الله أستاذ أحمد، وبارك فيك يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا أم علاء.
أولا لي رجاء عند الدكتور محمد.
تفضلي.
يا دكتور محمد، دورك لا يقل أهمية عن دور الدعاء والعلماء في كشف حقيقة هذا الجنس الذي لم يتغير ولن يتغير، وكيفية التعامل معه على هذا الأساس. فحضرتك يا دكتور محمد، أنا قرأت كتاب التلمود.
طب لو سمعت يا أم علاء صوتك أعلى شوية.
علي صوتك شوية يا أم علاء.
قرأت كتاب التلمود اللي هو بتاع اليهود. ولقيت فيه أشياء خطيرة جدا. وإن دي عقيدة عندهم بيؤمنون به ويعملون بشريعة إيماننا بالإسلام بالضبط. فيقولون أنهم أبناء الله وأحباءه، وأن أي إنسان على الأرض بالنسبة لليهود هو أقل من نفس الحيوان. وأنهم بمثابة القلب الذي يضخ الدم والأكسجين إلى الإنسان، فإذا وقف هذا القلب توقف الإنسان من الحياة.
تمام.
دلوقتي حضرتك، وهم بيقولوا أنهم كانوا بيسكنون يثرب قبل الأوس والخزرج والثورة نزلت على موسى فوق طور سيناء. يعني هم معتقدين هم أن المدينة المنورة وأن طور سيناء في مصر هو يعني هم أساسه. طيب أنا ليها ثلاث أسئلة عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول، ماذا بعد ذلك وما يؤمنون به وهو عقيدة عندهم؟ لماذا يعني العرب يعقدون معهم معاهدات ويريدون منهم خيرا وهم لا يعترفون بأي جنس آخر غير اليهودي؟ ألا يعلم المسلمون والمسيحيون بفكرهم وعقيدتهم هذه؟
تمام.
السؤال الثاني، لماذا القول السائد عندنا أو عند العرب إن اليهود دول ولاد عمنا، مع ان مثلا ولاد عمنا هم اولاد اسحاق اخو سيدنا اسماعيل ابانا، ولاد سيدنا ابراهيم عليه السلام.
تمام. ثالث.
السؤال الثالث بقى يا دكتور محمد، هل فعلا عثروا سنة 2000 على نسخة اصلية من الانجيل الشهير اللي هو انجيل برنابا الذي يؤكد نبوءة سيدنا عيسى عليه السلام بمجيء سيدنا محمد، وانه اسمه المبارك وهو من نسل سيدنا اسماعيل عليه السلام، وهذا الانجيل وهذا يعني الأصلية ديت النسخة الأصلية سرقت سنة 2010 عليها السنادي مع مهربين داخل تركيا. وألف شكر وبشكرك مرة تانية، ودور كبير عليك يا دكتور محمد تكشف لنا الناس ديت، لأن الناس ديت فعلا أنا صدقت قول ربنا وهو بيقول إن هم أشد قسوة من الحجارة.
ربنا يبارك فيكم.
ما بينش قوي لأن التلمود بتاعهم ده بيبين إن هم أشد قسوة فعلا، لأن هم بيعتبرونا إحنا حيوانات بالنسبه له.
ربنا يبارك فيك، وانا بحييك على ثقافتك. بسم الله ما شاء الله، يعني
بدايه
كل حالات
واحنا ما نشيلش طلبك يا ام علاء. ان شاء الله الكتاب، ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم على الكتاب اللي اشرت اليه قبل ذلك.
طيب نرجي اسئله ام علاء.
حاضر يا ام علاء، قبل نهايه الحلقه ان شاء الله
نرجع مره. دكتور، ما هي المبررات اليهوديه؟ قال اخر. طيب السلام عليكم استاذ نادي. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا،
والله احييك وحي الضيف وحي برنامجك، برنامجك خير.
واحنا بنحييك يا فندم، اتفضل.
والله جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك.
ومعلش هستسمحك بس ان انا يعني هخش في مداخله بعيد عن البرنامج، بس المره الجايه ما حدش يقطع علي اتصال. في اخت جايه على قناه الفراعنه، ربنا يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها.
طيب لا احنا احنا دعنا نتكلم في موضوع الحلقه. وانا شاكر جدا استاذ نادي على اتصالك، وانا عارفك يعني اكثر مره بتشارك معنا، لكن هذه المره يبدو انك ستعيد عن الخط، لكن احنا متقبلينك في اي مشاركه اخرى ما دام في موضوع الحلقه. نرجع مره ثانيه دكتور، واحنا بنتكلم عن مبررات لدراسه اليهود العرب، ذكرت اول مره المعايشه.
نعم.
وحاله الصراع الموجوده بيننا وبينهم. الامر الثاني،
الامر الثاني التشكيله السكانيه لاسرائيل ووجود 20% من السكان عرب.
نعم.
سواء مسلمين في معظمهم او مسيحيين. السبب الثالث هو رغبة إسرائيل في صياغة خطاب صهيوني ظاهره سلمي وباطنه فيه ظاهره سلمي يرضي العرب.
نعم.
فبالتالي لازم تدرس العرب وتديهم هم عايزين ايه وتريحهم زي ما حصل لغاية دلوقتي بقى لنا كم سنة عمالة تدي في كلام وهتريح الاخواننا ما خدناش الا الكلام لانها درست وعرفت انها بتهدينا بالكلام وبتعمل اللي عايزة تعمله.
تمام.
وده نتيجة برضو دراسة الشخصية العربية والنفسية العربية. العامل الرابع هو التداخلات التراثية والثقافية بين اليهود وبين العرب والمسلمين. في تراث مشترك بيننا وبينهم، تراث ديني ما بين الإسلام واليهودية، تراث ثقافي من خلال اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية والإسلامية على مدى التاريخ سواء في الأندلس أو بعد ذلك في الدول العالم العربي الحديثة. فهناك أيضا تداخلات تراثية تجعل إسرائيل تهتم. فهذه أربع عناصر بتخلي إسرائيل أو تدفع إسرائيل للاهتمام بدراسة العرب والمسلمين.
يعني أنا سجلتها عند الآن اللي هي موضوع المعيشة الإقليم العربي وحالة الصراع الموجودة. الأمر الثاني المواجهات النفسية الموجودة والمعارك العسكرية. الأمر الثالث أو نسميه صياغة خطاب صهيوني ظاهر يعني يخدم يرضي العرب ويخدم نعم. إسرائيل لو بيفرض عليه اللي هو قبول خيار الإسرائيلي بس بصورة إيه شيك شوية. نعم. التداخلات التراثية والتاريخية
اللي هو التركيبة السكانية
التركيبة السكانية جميل. نعم. طب دكتور لو سألت حضرتك عن مظاهر الائتلاف الإسرائيلي بالشرق الأوسط تقول لي
إسرائيل بتوجه اهتمام كبير جدا جدا لدراسة العرب والمسلمين. هذا الاهتمام له مظاهر عديدة.
نعم.
أولا الدعم المادي الذي تلقاه العملية الاستشراقية. أي دراسة خاصة بالعرب والمسلمين بتلقى
دعم مادي كبير.
دعم مادي كبير.
نعم.
هذا الدعم له صور تمام. مختلفة. أي كتاب يصدر وأنا ضربت لك مثال بكتاب لي ليس يعني كتاب يعني ذو قيمة كبرى بعد ما صدر بأيام كان في إسرائيل. يبقى اقتناء كل ما ينشر في العالم العربي والإسلامي وبالذات ما يتعلق بإسرائيل.
نعم.
بتشتري. إحنا النهاردة أنا عايز أقول لك الحاجة وإحنا في الجامعات أنا في جامعة ندرس اللغة العبرية بقالي 26 سنة ليس لدي قاموس أو كتاب عبري واحد في مكتبة الجامعة. شوف الفرق ما بيني وبين بيننا وبين روح لأكبر الجامعات جامعة القاهرة.
نفس القصة.
هتلاقي ربما من 15 إلى 20 سنة ما فيش كتاب جديد جه. ما فيش كتاب جديد جه. أنا كراجل أستاذ ما بلاقيش جريدة عبرية أقدر أشتريها وودي أجيبها أديها لتلامذتي وأقول لهم خدوا اقروا أو إلى آخره.
نعم.
ما تعرفش إيه السبب تقاعس عن عمد سياسة عمدية عايزين نجهل الناس بعدوهم ما يعرفوش عدوهم على أي حال. هما بقول لك بيتابعوا يعني بصورة يعني دائمة
لحظة
أحدث ما ينشر في العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات. عارف الفقه الإسلامي بيتابعوا اللي بينشر الفقه الإسلامي وعندهم رسائل علمية في أحدث ما يوجد في الفقه الإسلامي وفي التفسير وإلى آخره.
لهذه الدرجة
يبقى في أدي أول حاجة توفير المراجع والكتب العربية من أنحاء العالم والإسلامية. المؤتمرات أي واحد عندهم مهتم بشؤون الشرق العربي والإسلامي في مؤتمر في أي دولة في العالم بيسافر على حساب إسرائيل بيصرفوا عليه بزخ ويرجع يدي نتائج المؤتمر وما دار فيه والبحوث واللي قاله واللي عمله يجي يسلمه لجهات معينة جهات بحثية في إسرائيل تستفيد منه. أيضا في قنوات اتصال كثيرة المجلات العالمية احنا عندنا مش هقول لك بس في التخصصات النظرية حتى في التخصصات العلمية كليات العلوم الهندسة الطب تعاني من قلة المجلات العلمية الحديثة التي تصدر في العالم. فبالك بقى بالغلابة اللي زينا اللي في كليات النظرية. احنا انا هقول لك وانا واثق كلية الاداب التي اعمل بها ليس بها مجلة دولية واحدة ليس بها يعني الجامعة مش مشتركة في أي مجلة دولية واحدة بينما تلاقي في كلية الآداب في إسرائيل اشتراك في معظم الدوريات التي مطبوعات مجمع اللغة العربية عندهم أول بول، مجموعات مجمع البحوث الإسلامية عندهم.
طب دكتور إذا كان ده حال الجهات المتخصصة في هذا الأمر في بلادنا يعني لا تعبأ ولا يعني تطور من أمر نفسها، طيب ليه يلام الشعب بعد كده؟
أنا لا ألوم الشعب، مين اللي قال لا ألوم الشعب؟ أصلا أنا ألوم الشعب هو لا يأكل عشان أقول روح اشتري كتاب عشان تعرف عدوك
ولا لا، لا يعني حتى لا. على الأقل الثقافة العامة
أنا ألوم يزيد 60 سنة وغلطان اللي يقولك 30 سنة، احنا 60 سنة بنعيش حالة من الجهل. انا مرة ضبطت وانا داخل المدينة ضبطت، خد بالك من ضبط، وانا داخل المدينة الجامعية شاف معايا شنطة بيقول لي الفتش، وانا كنت ساكن في المدينة جامعة القاهرة، فبيبص لقى ايه؟ مجلة عبرية، مجلة عبرية تصدر في مصر في الجيش، عملها لي موال. شوف الجهل، ما هو ده جهل امن الدولة، ما هو ده جهل امن الدولة. مرة أخرى مسافر البلد وبالليل في تفتيش، ففتح شنطة لقى كتاب عن الماركسية وكنا بندرسها في أولى في الكلية، يقول لي إيه ده أنت شيوعي بقى؟ قلت له والله أنا أصلي في كلية الآداب ودي حاجات بندرسها. فشوف إذا كان هم دول الطبقة التي توجه الفكر ده يمسك لي تحري عشان معايا مجلة عبرية بتصدر في مصر في الجيش، وده يقول لي أنت شيوعي عشان أنا معايا كتاب عن الماركسية مطبوع في مصر. ده الحكام، ده الحكام سياسيين أمنيين عسكريين، عسكري نادر من العسكريين الذي تجده يعني درس بعمق إسرائيل. أما السياسيين فأنا أقول لك ولا واحد من أول عبد الناصر لغاية النهاردة، وريني وزير رئيس وزراء رئيس دولة عندنا مسك يعرف شيء عن إسرائيل.
أسأل الله أن يتغير هذا الحال،
نأمل إحنا على أمل أن على ربنا يعني ما جبناش حد من الفلول يوصل السياسة يعني. فأيضا من ضمن الاهتمام أن إسرائيل بقى بتكلف مستشاريها بالقيام بدراسات معينة، يعني هي عايزة تعرف دلوقتي اتجاهات الرأي العام. النهاردة على فكرة تصريح بيقولك أن اختيار شفيق، نتمنى أن الشفيق يعدي لأن يعني هيؤدي إلى استقرار العلاقات مع إسرائيل ومصر. يعني إذن متابعين متابعين
تمام.
وريني مرة تصريح لأي سياسي مصري علق فيه على الانتخابات الإسرائيلية، ما فيش. هي بتعمل إيه بقى؟ بتكلف مستشاريها الحكومة الإسرائيلية، بتكلف الحكومة الإسرائيلية بتكلف مستشاريها لتأدية مهام معينة لخدمة النظام القائم في إسرائيل. يعني لما بيرس ان هذا الوضع في مصر في الانتخابات مش يعني لا ده عشان
يعني ده كله بينطوي تحت باب الاستشراق،
تحت باب الاستشراق. عشان النهارده ده راجل يهودي او اسرائيلي من جذور اوروبيه غربيه الى اخره، وجاي بيدرس النهارده اتجاهات الراي العام في مصر في الانتخابات، ليه ايده فلان وليه ايده فلان وليه ايده فلان، وليه فلان ما لم يوفق وليه فلان وفق، وليه خد أصوات في الغربية أكتر من الشرقية والشرقية أكتر من الصعيد، كل ده بيدرسوه.
طب دكتور إيه أهم المؤسسات الموجودة في إسرائيل اللي يعني اللي بتدرس الأمور الاستشراقية بصفة عامة؟
قبل ما أقول لك نقطة، طيب في حاجة بتاخد المستشرقين بتعينهم في وظائف خطيرة جدا جدا. أنا عندي 2 من رؤساء الاستخبارات العسكرية مستشرقين، 2 في إسرائيل، يهوشافات هركابي وشلومو جازيت تولوا رئاسة المخابرات الاستخبارات العسكرية وكانوا المستشرقين. مدير عام وزارة الخارجية شلومو أفنيري ده من كبار المستشرقين. إذن ما بتلعبش، ده عارفة الناس دي عندها علم. إنما إحنا أنت
يعني ده أصلا إذا كان بعضنا بيعرف يعني كلمة استشراق أصلا، يعني ممكن بعض المشاهدين الآن أول مرة يسمع كلمة استشراق، يعني مش عارف يعني في الوقت اللي إسرائيل بتوظف فيه يعني كبار رجال العساكر.
يعني هضرب لك مثال مش بس بكده، أقسم بالله أحد الوزراء المفوضين في دولة إسلامية التقى بأخي، أخي عايش مهاجر وعايش حوالي 30 سنة في خارج مصر هربا من أيام أواخر حكم السادات. قال لي أنا لفيت في العمل القنصلي والدبلوماسي معظم أنحاء العالم لم أجد واحد بيجيد دراسة منطقة باكستان أفغانستان إيران زي أخوك، لكن ما نقدرش نستفيد منه. قلت له ليه؟ قال لي لأنه معارض للحكم.
معارض للحكم.
شفت؟ مصلحة البلد تحت مصلحة النظام. أقسم بالله بقول لك، قال لي هذا الكلام. قال لي لم أجد واحد في الخارجية المصرية يجيد هذه البلاد، بيتكلم لغتها، درس تاريخها، ثقافتها، عارف عاداتها، تقاليدها، عاش فيها، يعني عاش في احدى هذه الدول 17 سنه وفي دوله ثانيه من هذه الدول كذا سنه. قال لي وما هي انا اسف بقول لك ما نقدرش نستفيد منه لانه معارض للنظام. اسرائيل ما فيش حاجه زي كده، عارض للنظام زي ما انت عايز، ممكن تكون من حزب العمل والحكومه من حزب الليكود، بس يستفيد من خبراتك العلميه والاستشراقيه لانك بتفيد الايه النظام القائم في الدوله. ده الفرق بيننا وبينهم. عشان كده هم شوف عملوا فينا ايه واحنا مش قادرين نعمل فيهم حاجه.
الدوله لها هدف.
تيجي بقى تقول الاهم المؤسسات الاستشراقيه.
تمام تمام.
الجامعات عندهم جامعه حيفا دي بالدرجه الاولى وبتدرس اللغه العربيه، الدراسات التاريخيه، الدراسات الاسلاميه، التراث العربي والاسلامي، بتدرس كل ما يتعلق بالعرب، اقسام متخصصه.
نعم.
حتى هنا يا استاذ احمد اقسام اللغات العبريه لا تدرس اسرائيل. الطالب يتخرج ما يعرفش حاجه عن اسرائيل
وهو تخصص قسم عبري،
وهو تخصص القسم ايه
العبري،
ما بيعرفش حاجه عن اسرائيل. ليه؟ ده درس كلمتين ثلاثه والمنهج والترم نظام الترم المشوه دوت المسخ اللي قضى على عمليه التعليم. بيتخرج الطالب لان ترم النهارده محاضرتي يوم الاربع، الاربع عيد تحرير سينا، الاربع عيد الميلاد المجيد، الاربع عيد كذا، يبقى اخذ نص المقرر. ده مش حاجه اسمها اطلع نص طالب، اطلع نص طالب.
هذا هو الشأن في كل الاقسام.
فاذا بيدرسوا بكثافه وبعمق كل ما يتعلق بالشرق ولغته وتراثه ودينه وحضارته. دي جامعه شايفه اول حاجه. عندي الجامعة العبرية في القدس، عندي جامعة تل أبيب، ده غير المعاهد الكثيرة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، لكن دي أكبر الجامعات. لما أجي أشوف النهاردة أقدم جامعة فيها دراسة لغة عبرية جامعة القاهرة، وفي جامعة عين شمس، وفي جامعة الأزهر، وفي جامعة الإسكندرية، وفي في المنصورة، وفي في شبين الكوم، وفي سوهاج، وفي في أسيوط. أنا عايزك تجيب لي دلوقتي أي واحد خريج وحضرتك، مش هقول لك انا اللي هنظره، لا ما انا استاذه، اساله انت يا استاذ احمد من المعلومات العامه اللي بنقولها اذا عارف عنها حاجه، اذا عارف عنها حاجه
وتخصصه،
قول له ايه هو ايه الفرق بين العهد القديم والتلمود. مش هيعرف. قول له مين الحزب الحاكم في اسرائيل وبيتكون من مين ومين زعيمه، ايه الاحزاب الرئيسيه في اسرائيل، ما يعرفش. الا اذا كان بقى طالب نبغى، انا بتكلم على انه بيدرس هذه الأشياء، لا يدرس هذه، وإذا درس بتكون قشور، وأنا عارف المناهج التي تدرس.
ليس عيب الطالب وحده، يعني أكيد أكيد المسؤولون هم أيضا شركاء في هذا الجرم.
هي سياسة التعليم ككل، أنا مش عايز ألقي اللوم على أستاذ.
نعم.
أنت بتديني النهارده تقول لي الترم فيه 14 أسبوع، ببص ألاقي لا يقل عن أربع خمس أسابيع أجازات. أعوضها إمتى؟ ويجي في الآخر الطالب والسياسه في العلم والعلم في السياسه، لا ما تضغطوش على الطالب، ما تسقطوش الطلبه علشان النظام وعلشان وعشان وعشان، اصبحنا ايه بنطلع واحد ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه.
الى الله المشتكى. دكتور لو رجعت مره لموضوع الاستشراق الاسرائيلي وسالت وقلت هل هذا الاستشراق لو وقفت عنده كده وقفه سريعه، هل اقدر اقول هو استشراق يتميز بالاصاله ام بالتكرار؟ بيجيب جديد ولا يعني يردد مقولات من كان قبلهم؟ لكن أخذ هذا الاتصال ثم أعود إليك مرة أخرى. السلام عليكم. يا مرحبا يا
فندم.
لو سمحت سؤال ممكن.
أنا يعني مقتنع بكل الكلام اللي بيقوله، قلة الثقافة في الدول العربية كلها وبين شباب المسلمين.
نعم.
فعلا يعني في ثقافة ضحلة جدا وما بيهتموش بأي ثقافة من ناحية يعني الناحية اللي هي الدولة العبرية.
نعم تمام.
يعني الدولة العبرية أصبحت يعني تعتبر خطر رهيب بيهدد العالم الإسلامي كله. يعني مثلا لما يكون مثلا 40 مليون يهودي في العالم.
لا مش 40 والله 14.
يعني انا هخليهم حتى ثلاث اضعاف.
لا 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 وليه خليهم؟
يعني اعتقد يعني نفس
حضرتك اتصلت مره
بكذا
يعني هنعتبرهم اي رقم.
نعم.
قدروا يقنعوا الفاتيكان بتبرئه اليهود من دم,
من دم المسيح.
يعني يعني لما يقنعوا مليارات المسيحيين ويقنعوا قمه المسيحيه بالفاتيكان بتبرئه اليهود من دم المسيح.
انها لعبه المصالح يا سيدي.
لعبه المصالح. وازاي برضو عدد صغير زي ده صهيوني ينجح في فرض قانون اسمه معاداه الساميه على العالم كله؟ وطبعا ده موجه بالاساس للدول العربيه والاسلاميه. وازاي برضو العدد الصغير ده ينجح في صنع 400 راس نووي؟ يعني 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 الـ 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 اليهود.
يمكن استاذ معوض او استاذ عوض تقريبا لو سمعت الدكتور وهو بيتكلم انه موظف كل شيء داخل اسرائيل, ما فيش حد بيعاد النظام او حد قريب النظام. من يخدم اسرائيل او من يخدم اليهود يتقدم ليحمل الرايه. الامر مختلف كتير جدا عندنا في البلاد العربيه. من يحمل نظام او من يخدم بجواره هو الذي يقدم.
يعني احنا نسارع في الخيرات قبل منهم.
نعم.
يعني احنا يجب ان احنا نسارع في الخيرات قبل منهم. وبعدين احنا ما مش بنعادي اليهود في مثلا في اطار بيننا وبين اليهود. لا, ده نبوخذنصر ده من الاف السنين كان بيكره اليهود. ليه؟ لتصرفاتهم وممارستهم يعني السيئه. وهم وراء كل فساد زي ما قال الاستاذ العقاد, وراء كل فساد حتى في التاريخ القديم حتى من ايام الفراعنه. يعني الفساد ده ما فيش بين نخبة المسلمين, بين يعني بين النخبة المثقفة. الدعاة نفسهم, الدعاة الإسلاميين والخطاب الديني يعني بيتجاهل الجرائم والمذابح الصهيونية في فلسطين, رغم ان فلسطين دي بتعتبر يعني اولى القبلتين. يعني يعني احنا بنتجاهل خالص. يعني بنتكلم مثلا في حاجات قشور الدين وبنسيب مثلا جرائم ومذابح اليهود مثلا في فلسطين من سنة 48 وقبل سنة 48 في مذابح.
تمام تمام.
ومزالت المذابح موجودة بس بيد أمريكا. يعني بالتحريض من اليهود بيد أمريكا في باكستان وفي أفغانستان وفي كل الدول الإسلامية. يعني لدرجة إن لما اتكلمت مع حضرتك الأسبوع اللي فات قلت الهولوكوست. يعني الهولوكوست ده بسبب اليهود وبأيدي الأمريكان. وفين النخبة الشباب المسلم؟ نعم. يعني ما فيش شباب مسلم زي ما قال الدكتور.
والله يا استاذ عوض احنا بنحاول, وشكرا جدا مشاركتك معنا. اولا احنا بنحاول والله على قدر الجهد والاستطاعه ان احنا نعمل شيء من الثقافه عن هذا الشعب او هؤلاء القوم الذين صاروا يعني في شيء من الغموض, اكن ده نازل من كوكب ثاني احنا ما نعرفش عنهم اي حاجه.
لا بس يعني كيف نجح هذا العدد الصغير في السيطره على العالم؟ هي مساله حسن استغلال النفوذ اليهودي الموجود في العالم.
طيب.
أكثر من كده. أما انتجوا 400 رأس نووي مش لأنهم يهودي يا صعود, لكن هم دول كلهم غربيين ثقافة وتعليما والبيئة الغربية بتتيح للإنسان أن يبدع.
نعم.
احنا عندنا عشرات ومئات من العلماء القادرين على إنتاج مش رؤوس نووية, يعني هقول لك إيه, يعني كل ما تتخيله, لكن لا يستفاد منهم.
لكن ومن ينفق على مجال البحث العلمي؟
لا بننفق. لا والله بننفق
في مصر.
بص يا استاذ احمد, هو بيروح يتخصص يعني في تخصص بيرجع ملهوش مقابل هنا, بيدرس اي حاجه ثانيه.
نعم.
فما بيستفيدش بيه. ابحاثه اللي عملها بيستفيد بيها الغرب وما بيستفيدش بيها مصر. ده شوف احيانا انا شفت مصريين في الغرب يعني اخترعوا اختراعات وابتكروا ابتكارات, طب بيرجع هنا بيعمل ايه؟ كلمتين ثلاثة بيدخل يدرسهم, واخد بالك, ونسي حتى اللي اتعلمه في اوروبا. ده الفرق. عشان كده هم عملوا 400 راس نووية مش لانهم يهود او اسرائيليين, لا, لان هم اتعلموا صح بره وجم بلاد جم فلسطين ولقوا اللي بيرعى هذه القدرات العلميه, وبالتالي انتجوا 400 راس نووية وانتجوا دبابات وانتجوا طيارات وبيصدروا سلاح لامريكا. يعني بيصدروا سلاح لامريكا وللعالم كله. احنا عندنا بنبعتهم يتعلموا ويجوا هنا شغلهم في حاجه ثانيه.
جميل. لو رجعت مره دكتور لكلامنا عن الاستشراق وسالت حضرتك وقلت هل هذا الاستشراق الاسرائيلي اتى بجديد ام رددوا يعني مقولات من كان قبلهم؟
في كثير من الموضوعات يعني هم عندهم ناحيه واحده جديده هتكلم عنها, وارجو ان يتاح لنا الوقت, لان يعني لكن في الغالب الحاجات اللي هي التي تتعلق بالقرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كلها أشياء قديمة، واخد بالك، جاءت في القرآن، ذكرها القرآن الكريم ورددها المستشرقون فيما بعد. زي مثلا يقول لك إيه الاستشراق، تأثر تأثير يهود الجزيرة العربية في سيدنا محمد،
نعم،
بل قالوا أن محمد تهود عليه الصلاة والسلام، مع القصص القرآني الموجود في القرآن مأخوذ من العهد القديم،
تمام.
كل ده كلام قالوا قبل كده جوستاف لوبون، قالوا ريتشارد بيل، جورج سيل، أبراهام جايجر، جيب بلاشير. فإذن هم في الحاجات دي ما جابوش جديد،
يعني هم رددوا مقولات من كان
قبلهم، بس بيرددوها بقى بالعبري للناس اللي جوه اسرائيل، يعني ما يعرفش يعرف.
يبقى اصبح بالنسبه له امر جديد. طب اخد عبد العزيز وارجع لحضرتك مره ثانيه. استاذ عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليك الله، اتفضل.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج المفيد،
ربنا يبارك فيك.
ممكن اسال الاستاذ؟
اتفضل. طيب بس لو سمعت صوتي بقى اعلى شويه.
بارك الله فيك أستاذ. سؤال، كيف تكون معاملتنا لليهود نحن كمسلمين؟ يعني والسؤال الثاني، وهل هناك يهود معتدلين؟ بارك الله فيكم.
شكرا لك،
شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. طيب يبقى إذن إن شاء الله أستاذ عبد العزيز في آخر حلقة نجيب عن هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. دكتور محمد، أنت الآن تقول بأن هؤلاء لم يأتوا بجديد لكنهم كرروا مقولات من كان قبله.
نعم
نعم.
منها مثلا ايه، انت عارف بحيرة الراهب،
نعم،
هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وان القرآن متاخد من الشعراء اليهود وبالذات أمية بن أبي السلط. طبعا دي كلها آراء قال بها مرجليوس وغير مرجليوس والعديد من المستشرقين في الغرب. ده مردود عليه يا زميلي. احنا لما نتكلم ان خد القرآن من اليهودية، الله، طب لما انتوا بتقولوا خد القرآن او القرآن سورة من التوراة، طب ما امنتوش بيه ليه؟ طب وماذا عن هذه الاختلافات الكبيرة الموجودة بين القرآن والتوراة؟ يبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم خد القرآن من التوراة؟
تمام.
تعال لما يقولك بحيرة الراهب، طيب بعد ما مات بحيرة الراهب النبي صلى الله عليه وسلم جاب القرآن منين؟ هو بحيرة عش، ده بحيرة الراهب ما عاصرش بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا ورقة بن نوفل، لا له بحيرة، ده بحيرة مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. طيب كيف أخذ منه القرآن؟ يقول لك ده قرنه، وده للأسف وقع فيه أيضا كثير من المسلمين، شعر أمية بن أبي السلط، ده كان شعر يهودي، قالوا شعره ده سورة من القرآن، وأمية كان موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر النبي ولم يؤمن. يعني المسألة لفتت انتباهي، ولقيت المسلمين والباحثين العرب بيرددوا نفس الكلام.
نعم.
فقمت جبت ديوان أمية بن أبي السلط وعملت له دراسة، قراءة أخرى لديوان أمية بن أبي السلط.
هذا كتاب حضرتك؟
هذا كتاب احدث ما صدر لي.
نعم.
عن ديوان أمية بن أبي السلط، وجدت ان 90% من شعر أمية بن أبي السلط منتحل،
يعني
اي موضوع، اي واحد ألفه وحط عليه اسم أمية بن أبي السلط،
يعني ليس منسوب الى
فين اساسه الادب. انا راجل مش استاذ ادب عربي، فين اساسه الادب العربي؟ الديوان محقق، اثنين من الازهر محققينه، واحد من بغداد محققه، واحد من الاردن محققه، لا فيش واحد فيهم وصل الى انتحال هذا الشعر، والديوان يتداول على انه
ديوان ابن السلط،
أمية بن أبي السلط، وفعلا ذلك تطابق بينه وبين ايات من القران الكريم. تقول لي وصلت لده ازاي؟ هذه القصائد اللي منسوبه لأمية بن أبي السلط وفيها تشابه نصي باللفظ يا استاذ احمد، باللفظ، بينها وبين كثير من آيات القرآن الكريم، هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمية،
بعد وفاة أمية.
يبقى ازاي اقول القصيدة دي لأمية، وازاي اقول هذا الديوان محقق في العراق وفي مصر في الأزهر،
في الأردن
وفي لبنان.
نعم.
وأقول ده ديوان أمي. لا ده مش ديوان أمي، أنتوا كذابين. وليس لكم أمانة على الميت، لأن هذه القصائد تتطابق بها آيات كاملة مع القرآن.
نعم.
فلما تيجي أنت النهاردة وتضحك على باحث صغير تقول له شوف النبي بتاعكم خد الآية دي من قصيدة أمية، طب الآية دي نزلت إمتى؟ الآية دي نزلت سنة 8 هجرية، أمية مات سنة 5، يبقى قال القصيدة دي بعد ما مات؟ يعني
شيء لا يقبل.
أنا عايز أساتذة الأدب يردوا عليا بيعملوا إيه؟ أساتذة الأدب الذين يقبلوا هذا الكلام. عندي أعرق كليات اللغة العربية في الأزهر، أين أساتذة الأزهر؟ الأزهر دي فقط؟ لا، الدين لا يستقيم إلا باللغة.
نعم.
واللغة جزء من اللغة هو الأدب، فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بالعكس ده أمية في أثناء حياته هو الذي أخذ من القرآن، هو الذي أخذ من القرآن. دي سبب أمية كان عايش في الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المسلمين وصلوا الطائف، إنما أمية ما راحش المدينة. يبقى مين اللي ياخد؟ يبقى أمية خد من المسلمين اللي راحوا الطائف، مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي في المدينة اللي خد من أمية اللي في الطائف.
نعم نعم.
يعني الناس إنما احنا بنردد ونكتب، وتلاقي تمسك لسان العرب ويستشير لك على لفظة في القرآن بمثل أمية. دي مصيبة يا أستاذ أحمد، مصيبة. يا أخوانا نقوا هذه الكتب، نقوا هذا التراث. فده من ضمن اللي بيرددوه في إسرائيل، وعايزين يقنعوا بالإسرائيليين إن محمد خد القرآن من شعر أمية. شوفوا أدي ديوان أمية اللي بتحقق في الأزهر وفي بغداد وفي كذا وكذا، وشوفوا أدي القرآن، شوفوا خد من أمية، والناس تصدق.
يعني أقدر أقول باختصار إن هم دكتور رددوا أطروحات ومقولات رددها أسلافهم، أسلافهم من اليهود منذ أكثر من 14 قرن.
نعم.
دكتور لكن لو سألت وقلت يعني وإن كانوا يفتقدوا الأصالة، إيه كان منهجهم في البحث؟
مناهجهم في البحث حقيقة مناهج يعني في معظمها أنا أراها غير علمية. يعني إذا كان الغرب اعتمد في دراساته على مناهج علمية، معظم الدراسات الإسرائيلية لا تعتمد مناهج علمية. بمعنى يعني إن احنا بنعلم أولادنا في الكلية وفي الدراسات بأن يعني ما لابد أن هو يرجع إلى النصوص الأصلية. لا، هم ما يرجعش للنصوص الأصلية، بيدرس الإسلام يرجع للنصوص مترجمة، بيدرس الأدب يرجع للنصوص مترجمة. لا، ده في البحث العلمي ما ينفعش. أيضا لما يجي يتكلم يقولك يبدو من الممكن، ده أنا لو عندي طالب مبتدئ في البحث العلمي أنا لازم أشتغله على هذه الكلمات، يبدو ومن الممكن ولعله كذا. العلم ما يعرفش هذا الكلام، يعرف الحقائق، إما أن تثبت وتؤكد وإما أن تبتعد عن هذه القضية برمتها. فمناهج أيضا عملية الإسقاط، إن في ذهنه المسلم المنهج الإسقاطي في ذهنه فكرة معينة فيحاول أن يستغل النصوص لتثبيت هذه الفكرة التي في ذهنه بالنسبة للقارئ. ده منهج الإسقاط. المنهج التاريخي، المنهج التاريخي بيعتمد على رد الظواهر إلى ظواهر سابقة. القرآن فيه تشابه بينه وبين التوراة في القصص، يبقى التوراة القرآن واخد من التوراة. ده المنهج التاريخي. أيضا منهج الفلولوجي المقارن، منهج مقارنة النصوص، بيستغل أيضا التشابه ما بين بعض النصوص فيقول لك إن الأحدث أخذ من الأقدم، وكل دلوقتي ما تنفعش في هذه الدراسات. ليه؟ لأن أصلا يعني مفهوم الوحي عندهم مفهوم غير صحيح، مش قادر يؤمن بأن الوحي اللي نزل الكتاب أو التوراة على موسى عليه السلام هو الذي نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، هو الذي نزل القرآن على محمد عليه السلام.
لكن مع هذا الضعف اللي حضرتك ذكرته الآن وأكدت عليه إن كان ضعف منهجي في البحث، هل أقدر أقول وأكد بأن كان هناك أخطاء في فهم النصوص الإسلامية؟
كثير من الـ 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 الأمور يعني إما خطأ في فهمها، وإما خطأ في ترجمتها، وإما خطأ في تأويلها. وقد أحصيت كثيرا، يعني يجي الكثير من الكلمات العربية الأصيلة ويقول لك دي أرامية أو دي عبرية. وطبعا يعني سبقهم قبل كده السيوطي وكثير من علماء المسلمين. فيجي يقول لك مثلا إن صلاة الظهر ركعتين، صلاة الظهر ركعتين هو قاس على الجمعة. واخد بالك؟ فده هنا خطأ، صلاة الجمعة ركعتين إنما صلاة الظهر أربعة. فلما يجي تتكلم عن الجمعة غير لما تيجي تتكلم عن الظهر. أيضا يقول لك إن ضرورة أن يقول المسلم عندما يبلغ سن البلوغ لابد له أن يقول الشهادتين. مين اللي قال كده؟ جابوا منين الكلام ده؟
لا أنا بستغرب أصلا وإيه داخل في المجال ده.
كل حاجة بتدرس كل أنا بشوف كل دي حاجات خطأ. فيجي يكتب هو يجي يعمل مثلا إيه؟ يعني عندهم مثلا للصلاة، الصلاة عندهم ما تكتملش إلا بوجود 40 واحد بيسموها المنيان
عندهم.
يعني الكوتة أو الحد الأدنى للصلاة عندهم 40. يقول لك ده عند المسلمين الصلاة ما تنفعش إلا صلاة الجماعة ما تنفعش إلا ب40، حتى لو كان ده الرأي بعض الفقهاء. لكن لا، مين اللي قال صلاة الجماعة ما تنفعش إلا ب40؟ مين اللي قال؟ عشان يقول إيه في الآخر؟ إن تأثير الفقه اليهودي على الفقه الإسلامي ده خدوا مننا ال40 دي.
يعني عاوزين يوصلوا الرابط ده.
فده جزء من كتاباتهم علشان يبرز قد ايه اثرت الديانة اليهودية في الاسلام، في الصلاة والفقه والعبادات والشرائع الى اخره.
يعني دكتور ايضا هل اقدر اقول بان بعد هذا العرض اللي حضرتك ذكرته على الموضوعات في البحث ان كان في اخطاء تاريخية في كتابتهم؟
نعم،
اخطاء تاريخية واضحة
بالنسبة للحوادث اللي بتحصل. تاريخها خطأ، بعض الشخصيات ذكرها خطأ، كثير من الأشياء التي ذكرت تاريخيا التاريخ يثبت أنها خطأ. لكن أنا أرجو قبل ما تنهيش
الدور
عشان لابد في نقطة مهمة نتكلم عنها اللي هي توجيه الاستشراق
لسه معي 10 دقايق دكتور.
لكن كويس.
لكن قبل ما ننتقل نقطة أخرى،
يعني أخطأ يقول لك مثلا أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو رضيع. في طفل عندنا، طفل مسلم ما يعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم ابوه مات قبل ان يولد؟
كلنا يعلم ذلك،
ده مش خطأ تاريخي. طيب يقول لك وثيقة المدينة فرضها النبي فرضا على اليهود، جابوا منين؟ انا عايز كتاب تاريخي واحد قال انها فرضت على اليهود.
طب اقدر اقول هذه المغالطات التاريخية كانت عن جهل ولا عن قصد؟
الاثنين.
الاثنين
يعني يجي النهارده لما يقول لك فرضت على اليهود ده عن قصد.
نعم.
انما خير ان ابو النبي مات وهو رضيع ده عن جهل، وهي امه اللي ماتت واخد بالك وهو رضيع، لكن الاب مات وهو قبل ان يولد فده جهل. لكن في حاجات عن عمد وفي حاجات عن جهل. وقس على هذا حكايه الجزيه، لما بتكلم عن الجزية وقول لك انها فرضت نتيجة ليترك لليهود حرية العقيدة، لا معروف طبعا، واصبحت يعني حاجة ممجوجة جدا جدا، وبالناس العلماء المسلمين شرحوها وكتبوا فيها بقال لهم قرون الجزية دي ليه واتفرضت على ايه وما لا تفرض في العصر الحديث لان سقط المبرر ليها و الى اخره. اللي بيخوفوا بيها اخواننا الليبراليين بيخوفوا فيها اقباط مصر ويقول لهم ده الاسلاميين لو جم هيخلوكم تدفعوا الجزيه. لا، الجزيه دي كانت بتؤخذ اولا مقابل الزكاه، والزكاه جزء منها في سبيل الله لاعداد الجيش والانفاق على الجيش. انت النهارده باخد منك ضرائب واصرف منها على الجيش، يبقى تدفع جزيه ليه؟
طيب دكتور، يعني هي كبسولات سريعه باخدها من حضرتك النهارده عشان انهي هذا الباب في باب الاستشراق، وخليني أختم الكلام في باب الاستشراق الإسرائيلي وأسأل وأقول كيف وظف الاستشراق الإسرائيلي دراساته لخدمة الأغراض الصهيونية. لكن بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم. يا مرحبا أبا أمين.
أهلا.
يا مرحبا.
ازيك يا أستاذ؟ مرحب بيك.
الله يبارك فيك يا فندم.
أنا متابع الأستاذ اللي معاك بقالي كذا سنة كده، الراجل بيتكلم كويس جدا.
هي سنه واحده.
الله يبارك فيك. لا سنه وثلاث شهور.
والراجل ده، الراجل ده ثروه قوميه اللي معاك ده.
الله يبارك فيك
والله. وبعتبره ثروه اسلاميه الاول وبعدين قوميه.
الله يبارك فيك.
فيجب الناس اللي زينا نحافظ عليها ونعمل لها معاهد مخصوص ونعمل لها ابحاث وكتب وحاجات من ديت ليه؟ يعني المهم جدا اللي احنا نعرف اخبار اليهود. بس انا عاوز طلب منه بس ايه، طلب واحد منه ان دايما يقول الصراع الاسلامي اليهودي، ما يقولش ما يذكرش اسرائيل، لان ما فيش حاجه اسمها اسرائيل. يذكر دايما الصراع الاسلامي اليهودي، يعني ما يذكرش كلمه اسرائيل، لان ما فيش حاجه في حاجه اسمها.
انت حضرتك من انصار من يطلقون بيقول احنا مش عاوزين نقول دوله اسرائيل، بنسميها الكيان الصهيوني.
انت هاجب اللي يقول دوله اسرائيل المفروض.
نعم. لكن الدكتور على فكره في بعض الاوقات بيقول انا يعني انقل او اقول بعض الالفاظ جريا على عرف الناس.
لا والله تمام يا استاذ امين، انا عايز اقول لك هو صراع اسلامي اسرائيلي.
ايوه صراع اسلامي يهودي يا باشا.
اسمعني بس، انا عايز اقول لك على حاجه.
عشان ما فيش حاجه اسمها اسرائيل.
اسمعني، الصراع بدا قبل ان تتبلور ديانه يهوديه، منذ ان فعلوا ما فعلوا بين اسماعيل واخيه اسحاق.
نعم.
فما كانش لسه في ديانه يهوديه.
انت اعلم مني
ما انا بقول لك، وحصل الصراع.
هو ابو امين مش متقبل كلمه الصراع الاسرائيلي، هو عاوز يبقى كلمه اسرائيل على الوجود. يعني
انا بتعب جدا لما اسمع واحد يقول يعني اسرائيل يذكرها باسم دوله، بتعب جدا.
نعم.
الحاجه الثانيه كمان بس
ما هو ده المطلوب يا استاذ ابو امين، انا عايز اتعبك. انا عايز عايز اتعبك فعلا لما تسمع كلمه اسرائيل.
يا استاذ انا غلطان وانت على الحق. لا انا بقترح، يعني لو انت عندك طبعا اجابه افضل مني احب اسمعها طبعا.
طيب بعد الاتصال ان شاء الله باذن الله.
في حاجه تانية ممكن اقولها ولا
لا؟ اتفضل.
يعني شامير اسحاق شامير في مؤتمر مدريد سنه 94
تمام
قال ان الله الواحد الاحد في المؤتمر، فانا عاوز الاستاذ يفسرها بس.
هل عندهم توحيد تقصد يعني؟
طيب استاذ يفسر الكلمه دي. طيب. ان الله الواحد الاحد.
ماشي.
طيب سريعا كده يا ما تنساش الاسئله اللي طرحتها
المعلق ان شاء الله. لكن انا
اقول لك يا ابو امين، نعم اليهود موحدون، اليهود موحدون،
لكن برب يختلف.
يعني هو بيعبد اله واحد، لا يعبد اوثان، ما بيقولش الله ثلاثه، لا هو اله واحد.
ربي يختلف هم علينا نحن.
هم بيفخروا في اجتماعهم.
السؤال بس لان بعض الناس يقول لك هل يعبد نفس الاله الذي نعبده؟
الاله بالنسبه له خالق الكل، لكن هو بالنسبه له ايه؟ الاله الذي نعبده، لكن الاله الذي نعبده اختارهم هم.
نعم.
ميزهم على سائر الشعوب، لكن هو الاله الواحد الاحد الذي يسيطر على الكون كله يؤمنون به.
نعم.
ولا يشركون به. خلاص؟ فاذا دي مساله نعم الله الواحد الاحد هو صادق فيها.
طب دكتور وقت الحلقه اوشك ان انتهى بقى معايا اقل من خمس دقايق، فممكن سريعا جدا
سريعا تجي على النقطه المهمه وام علاء تزعل من
ربنا.
فهي الصهيونيه انا عايز ببساطه جدا جدا هم بيقولوا ايه؟ طالما اليهوديه من خلال دراسات الاستشراق بتتشابه مع الاسلام.
تمام.
خلاص؟ والاسلام بيعترف بالميراث اليهودي بالتوراة وموسى وبني إسرائيل وهو. إذا كانت الديانتين متفقتين، فلماذا لا يتفق أصحاب الديانتين؟ أقول كمان
واضحة بالنسبة لي، لكن قولها مرة
أقول كمان تشابه اليهودية والإسلام. خلاص دي حاجة، اعتراف الإسلام باليهودية والميراث اليهودي والتوراة وموسى وبني إسرائيل وإلى آخره، يبقى لازم أتباع الديانتين ما يختلفوش. يبقى ايه المطلوب بقى؟
دعوة التصالح والتقارب
بالظبط، والتطبيع.
والتطبيع نعم،
ده من خلال الترويج لهذه المقولات من خلال الكتابات الاستشراقية. فإذا كان أنت بتقرب نبوة موسى وتقرب التوراة، فليه يعني ما نحاول نذيب كل الأشياء غير الرئيسية دي، أشياء كلها ثانوية ما دام الأساس متفقين عليه، وإن احنا نعيش في تبات ونبات وايه ونتجوز من بعض ونخلف ايه صبيان وبنات. ايضا هناك توجيه للدراسه الاستشراقيه، قالوا ان يا اخواننا احنا درسنا القران ووجدنا ان كلمه القدس غير موجوده في القران، وبالتالي اللي انتوا دوشنا بيه والقدس عربيه القدس اسلاميه لا ليكم حق فيها يا عرب ولا ليكم حق فيها يا مسلمين. ده الكلام اللي بيعملوا بيه غسيل مخ لليهود الإسرائيليين المقيمين في إسرائيل، إن قرآن المسلمين لم يذكر هذه المدينة اللي عايزين ياخدوها مننا بعد إيه 3-4000 سنة قبل الميلاد ومش عارف إيه الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله مبني على خطأ وجهل عن عمد، لأن لو قرأوا نصوص القرآن كفاية يا أخي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى عندي مسجد أقصى وعندي منطقة حول منه تبقى هي إيه؟ القدس.
تمام تمام.
فإذا يعني ده توظيف أخطر نقطتين في الاستشراق الإسرائيلي العبري هي عملية تهيئة النفوس
تطبيع.
للتطبيع. النقطة الثانية عملية ترسيخ الإيمان اليهودي بأحقية اليهود في القدس كعاصمة ومدينة يهودية.
طب دكتور يعني تقريبا الحلقة وقتها انتهت، لكن سريعا جدا كده في يعني هنا أسئلة ومحتاج فيها كبسولات سريعة جدا. كيف ترى مستقبل الاستشراق في الفترات القادمة؟ في كلمة ونص.
الاستشراق مستمر وسيستمر.
مستمر
وسيستمر.
حضرتك ترى الدعوات التي تتردد الآن وقبل ذلك أيضا مش الآن يعني اللي هو موضوع تقارب الحضارات وحوار الأديان تطور تكتيكي لموضوع الاستشراق؟
ده جزء من العملية الاستشراقية.
حوار الأديان
جزء من العملية الاستشراقية. وإلا أنا عايز أقول لك على حاجة.
نعم.
تعال النهاردة شوف مين اللي بيتحاور. مين اللي بيتحاور حتى من المسلمين؟ مين اللي بيتحاور؟ ما فيش داعي لأذكر الأسماء بعينها. عايشة وتربت يا أستاذ أحمد في فرنسا وفي أمريكا، هي اللي بتتحاور باسم الأديان، بالرؤساء لجنة الحوار بين الأديان، رئيسها سين اللي عايش في باريس طول عمره، ما يعرفش حاجة يمكن عن العالم العربي والإسلام.
جميل. ماذا على المسلمين والعرب تجاه هذه القضية؟
تجاه الاستشراق أن يدرس دراسة نقدية موضوعية فنستفيد مما فيه من إيجابيات ونرد على ما فيه من سلبيات بلغاتهم.
يعني انا بتتعبني كلمه الرد، هل سنظل طوال عمرنا في موقف المدافع؟
لا ده مش مدافع، انا ببين. ما انت بتعمل ايه؟ انت مش قادر تهاجم يبقى دافع. انت مش قادر تهاجم
نعم،
يبقى لا هتهاجم يا زهره ولا هتدافع. استسلم؟ لا.
طيب اسئله معلاء.
اسئله معلاء تقول ماذا بعد ذلك وما يؤمنون به؟ لماذا
المعاهدات بيننا وبين إسرائيل كيف
تكون؟ والله السؤال ده يا معلاء ما توجهوش لي أنا، وجهيه للي عمل معاهم معاهدات واللي بيقعد معاهم. إنما أنا شخصيا لو مسؤول لا هعمل معاهم معاهدات، لأن معروف تاريخهم وربنا قال لي قرآني قال لي أنهم ما يحترموش أي معاهدة ولا أي عهد، فبالتالي لا هقعد معاهم ولا هعمل معاهم معاهدات.
أولاد العم؟
لا، أولاد العم القدامة يعني أولاد إسماعيل.
نعم.
هم وولاد اسحاق اولاد عم. انما النهارده تيجي تقولي لي بنيامين نتنياهو ابن عمي، الله يعميه ويعمل اللي جابوه. لا لا مش ابن عمي ولا اعرفه.
نعم.
ولا اعرفه، لان ده نعمل له تحليل لدمه وتحليل لدمه وتشوف هو فصيله وانا اختلف عنه في الجينات بتاعتي.
وحضرتك ذكرت في حلقه كامله الموضوع ده.
هل هؤلاء ليسوا من اولاد العم يا ام علاء على الاطلاق؟
طيب يعني انا عاوز بس اخذ سؤال كفايه على ام علاء اثنين، وان شاء الله نجاوب الكتاب في مره اخرى. أخوي عبد العزيز لما تكلم هاخد منه سؤال واحد برضه، أقول هل هناك في العالم يهود معتدلون؟
نعم نعم. ويهود يعني يعادون قيام دولة إسرائيل،
يعادون
ما متدينين اللي احنا بنشوفهم لابسين استر وربيين دول لابسين البريطة دي.
نعم.
اللي هم المحافظين أو اللي بيسموهم أو في مجموعة كمان اسمها ناتوري كارتا أو حراس المياه، دول يرون أن دولة إسرائيل قامت بخلاف التوراة، لأن المفروض أن هذه الدولة تقوم ربنا اللي يقيمها، مش نتنياهو ولا الصهاينة، إنما يقيمها الرب بقوة إلهية. لذلك لا يعترفون بدولة إسرائيل ولا ففي معتدلين في معتدلين. أما كيف تكون معاملتنا
لليهود؟
لليهود إحنا مأمورين بالإحسان لمن يحسن إلينا.
نعم نعم.
برد العدوان لمن يعتدي علينا.
يعني أنا آسف جدا دكتور لأن الحلقة انتهى، ومشاهدينا الكرام دي كانت كبسولات سريعة عن موضوع الاستشراق الإسرائيلي، وأجبنا سريعا عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا في هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن نكون قد أضفنا إليكم كثيرا ولم نأخذ من أوقاتكم هباء منثورا بدون فائدة. حلقة بإذن الله تعالى هتكلم عن موضوع مهم جدا. احنا دايما بنقول في كل حلقتنا الماضية بأن اليهود هم شعب الله المختار. طيب ايه رأيكم بقى لما يطلع أمريكا النهاردة، تطلع أمريكا وتطلع أوروبا وتقول احنا شعب الله المختار وبالأدلة بنصوص من التوراة؟ هذا ما سوف نناقشه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فانتظرونا بإذن الله تعالى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ دكتور محمد جلال إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. شكرا الله لك.
شكرا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. إلى اللقاء، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل فقره.